بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأنزل عليه الكتاب والحكمة وأمر بطاعته واتباعه والاقتداء به، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسار على طريقهم في العمل والإيمان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث إليكم عبر هذا البرنامج عن الأحاديث القدسية الشريفة وبيان شيء من معانيها، لعل الله أن ينفعنا بذلك. والأحاديث القدسية هي الأحاديث التي يرويها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل لفظا ومعنى، وهي قسم من السنة المطهرة لها ميزة نسبتها إلى الله عز وجل، وأن الله جل وعلا تكلم بها وأوحاها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغها للناس. وأما بقية الأحاديث فلفظها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناها من عند الله عز وجل، لأن السنة كلها وحي من الله، كما قال تعالى في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن ما كان منها من الله لفظا ومعنى فهو الحديث النبوي القدسي، وما كان معناه من الله دون لفظه فهو حديث نبوي غير قدسي. وكل من الحديث القدسي والحديث غير القدسي سنة نبوية يجب تصديقها والإيمان بها والعمل بها واتباعها، لأن السنة في المرتبة الثانية بعد القرآن، وهي الأصل الثاني من أصول الأدلة في الإسلام بإجماع المسلمين، ومن جحد حجيتها فهو كافر. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. والأدلة على وجوب العمل بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والاحتجاج بها إلى جانب القرآن الكريم أدلة كثيرة، كيف لا وهي المبينة للقرآن الكريم، كما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. وليس في هذا خلاف بين علماء المسلمين ولله الحمد والمنة، وإنما يثير أهل الزيغ والضلال شبها داحضة حول السنة، وقد رد عليهم علماء المسلمين قديما وحديثا بردود فضحت باطلهم وكشفت زيفهم وردتهم على أعقابهم خاسئين ذليلين. ومعروف هدف هؤلاء أنهم يريدون القضاء على الإسلام بالتشكيك في أصوله، لأنهم إذا أبطلوا العمل بالسنة فقد أبطلوا العمل بالقرآن، لأن القرآن يحتاج إلى بيان السنة له، وإذا عطل العمل بالكتاب والسنة قضي على الإسلام، وهذا ما يريدون. ومن ورائهم منظمات سرية من الكفرة تضع لهم الخطط وتلقنهم الشبه، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ولا يحيق مكر السيء إلا بأهله. والمسلمون بحمد الله لا ترود عليهم هذه الدعايات المغرضة، ولا يخفى عليهم ما وراءها من الأيدي الأثيمة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قال الإمام ابن كثير على قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي ما يقول قولا عن هوى وغرض، إن هو إلا وحي يوحى، أي إنما يقول ما أمر به ويبلغه إلى الناس كاملا موفورا من غير زيادة ولا نقصان. ثم ذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب. فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. هذا. ونعود إلى موضوع حديثنا وهو الأحاديث القدسية، وتخصيصها بهذا الوصف يضفي عليها ميزة خاصة من بين سائر الأحاديث، لأن الحديث القدسي هو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، فيكون المتكلم به هو الله عز وجل، والراوي له هو النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وكفى بذلك شرفا. والقدسي نسبة إلى القدس وهو الطهر، والتقديس التنزيه، ومن أسماء الله تعالى القدوس. قال ابن كثير: قال وهب بن منبه أي الطاهر، وقال مجاهد وقتادة أي المبارك، وقال ابن جرير تقدسه الملائكة الكرام، وقال القرطبي أي المنزه عن كل نقص والطاهر عن كل عيب. قد ذكر العلماء فروقا بين الحديث القدسي والقرآن الكريم، وإن كان كل منهما كلام الله عز وجل، منها أن القرآن ثبت كله بالتواتر، والأحاديث القدسية غالبها أخبار آحاد، ومنها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف. ومن الفروق بينهما أن القرآن معجز بلفظه، لا يمكن لأحد من الجن والإنس محاكاته، بخلاف الحديث القدسي فليس معجزا بلفظه. ومنها أن القرآن متعبد بتلاوته، فهو الذي تتعين القراءة به في الصلاة، وقراءته عبادة يثاب عليها. والحديث القدسي ليس متعبدا بتلاوته ولا تجزئ القراءة به في الصلاة، والقرآن الكريم لا تجوز قراءته لمن عليه حدث أكبر، ولا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر، بخلاف الحديث القدسي فإنه تجوز قراءته ومسه على غير طهارة. والفرق بين الحديث القدسي والحديث غير القدسي أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والحديث غير القدسي معناه وحي من الله عز وجل ولفظه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا. ولأهمية الأحاديث القدسية فقد ألفت فيها مؤلفات خاصة، كمؤلف المناوي الذي سماه الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية وغيره، وسنتناول في برنامجنا هذا إن شاء الله ما تيسر من تلك الأحاديث بالشرح والبيان، ونسأل الله الإعانة والإثابة، وأن ينفعنا بذلك وينفع به إخواننا المستمعين. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، شرع لعباده ما يصلحهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه وتمسك بسنته. نواصل حديثنا معكم أيها المستمعون الكرام عن الأحاديث القدسية، ونتناول في حلقتنا هذه إيراد واحد من أعظمها بشارة للمؤمن. قد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. فهذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث يدل على جملة فضائل ومزايا للصيام من بين سائر الأعمال، منها أن مضاعفته تختلف عن مضاعفة الأعمال الأخرى، فمضاعفة الصيام لا تنحصر بعدد، بينما الأعمال الأخرى تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ومنها أن الإخلاص في الصيام أكثر منه في غيره، ومنها أن الإخلاص في الصيام أكثر منه في غيره من سائر الأعمال، لقوله تعالى عن الصائم: ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. ومنها أن الله تعالى اختص الصيام لنفسه من بين سائر الأعمال، وهو الذي يتولى جزاء الصائم، لقوله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به. وقد اختلف العلماء في معنى قوله تعالى: الصوم لي، فقيل معناه أن الصوم يكون خالصا لله لا يدخله رياء، لأنه عمل باطن لا يطلع عليه إلا الله، بدليل قوله تعالى: ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وهذا بخلاف سائر الأعمال، فإنها بحكم ظهورها للناس قد يكون مقصود صاحبها الرياء والسمعة. وقيل معناه أن الصيام لا يأخذ منه الغرماء يوم القيامة، كما ورد أنه يقتص للمظلومين من حسنات الظالم: إلا الصيام فإنه لا يأخذ منه المظلومون، فليدخره الله لصاحبه. وقيل معناه أن الصيام لا يتقرب به إلا إلى الله تعالى، بخلاف بقية الأعمال فقد يتقرب بها المشركون لأصنامهم. ومنها ما دل عليه قوله تعالى في هذا الحديث: للصائم فرحتان، من حصول الفرح للصائم في الدنيا والآخرة: فرح عند فطره بما أباح الله له من تناول شهوته المباحة، وفرح في الآخرة بما أعد الله له من الثواب العظيم. وهذا من الفرح المحمود، لأنه فرح بطاعة الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ومنها ما يدل عليه قوله تعالى: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، من أن ما يتركه الصيام من آثار قد يكرهها الناس، وهي تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام، وهي آثار نشأت عن الطاعة فصارت محبوبة عند الله تعالى. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ومن فضائل الصيام أن الله اختص الصائمين بباب من أبواب الجنة لا يدخل منه غيرهم إكراما لهم، كما في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق عليهم فلم يدخل منه أحد. ومن فضائل الصيام أنه يقي صاحبه مما يؤذيه من الآثام، ويحميه من الشهوات الضارة ومن عذاب النار، كما ورد في الأحاديث أن الصيام جنة بضم الجيم والنون المشددة، أي ستر حصين من هذه الأخطار. ومن فضائل الصيام أن دعاء الصائم مستجاب، فقد أخرج ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. قد قال الله تعالى في أثناء آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ليرغب الصائم بكثرة الدعاء. ومن فضائله أنه يجعل كل أعمال الصائم عبادة، كما روى أبو داود الطيالسي والبيهقي عن ابن عمر مرفوعا: صمت الصائم تسبيح، ونومه عبادة، ودعاؤه مستجاب، وعمله مضاعف. ومن فضائل الصيام أنه جزء من الصبر، فقد أخرج الترمذي وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الصيام نصف الصبر. قد أخبر الله سبحانه وتعالى أن الصائمين يوفون أجرهم بغير حساب. ومن فضائل الصوم وفوائده الطيبة أنه يسبب صحة البدن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا تصحوا، رواه ابن السني وأبو نعيم. وذلك لأن الصوم يحفظ الأعضاء الظاهرة والباطنة ويحميها من تخليط المطاعم الجالب للأمراض. هذا وللصيام فضائل كثيرة لا يمكننا استيفاؤها في هذه العجالة، ولكن الغرض التنبيه على بعضها، وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله. فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أنزل على عبده الكتاب والحكمة، وجعل في اتباعه الهدى والرحمة، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم عن الأحاديث القدسية، ونتناول في هذه الحلقة حديثا عظيما منها، وهو ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد أعلمته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الولاية بفتح الواو المحبة، وضدها العداوة، والولي ضد العدو، وأولياء الله أحبابه، وهم المؤمنون المتقون. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو ولي لله بحسب إيمانه وتقواه، وكل كافر فهو عدو لله عداوة خالصة. والمؤمن العاصي يجتمع فيه الأمران، فهو ولي لله بحسب ما فيه من الإيمان، وعدو لله بحسب ما فيه من العصيان. فليس الولي معصوما من الخطأ كما يزعم بعض الغلاة، في من يسمونهم أولياء، وليس لهم تصرف في الكون ولا قدرة على جلب النفع ودفع الضر وشفاء المرضى من دون الله، ولا على تفريج الكروبات كما يزعم ذلك كثير من الخرافيين الذين يتعلقون بالأولياء ويعبدونهم من دون الله، ويستغيثون بهم في الملمات، ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، ويتبركون بتربتهم وأضرحتهم، وينذرون لهم ويذبحون لهم القرابين، كما كان المشركون في الجاهلية يفعلون ذلك، كما قال الله تعالى عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى عنهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وغير ذلك من الآيات. وليس كل من ادعيت له الولاية يكون وليا، إنما الولي من كان مؤمنا تقيا وهو فقير محتاج إلى ربه لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا. وأولياء الله تجب محبتهم واحترامهم بدون غلو فيهم وإفراط في حقهم، يعني يطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، وتحرم عداوتهم وتنقصهم وأذيتهم. قد توعد الله من فعل ذلك بقوله في هذا الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني فقد أعلمته بأني محارب له، حيث كان محاربا لي بمعاداته لأوليائي. وهذا منطبق بالدرجة الأولى على من عاد الصحابة وأبغضهم من الشيعة والمبتدعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا، فمن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. أخرجه الترمذي وغيره. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وولي الله تعالى هو الذي يتبع ما شرعه الله تعالى، فليحذر الإنسان من إيذاء أولياء الله عز وجل. ومعنى المعادات أن يتخذه عدوا، ولا أرى المعنى إلا من عاداه لأجل ولاية الله. أما إذا كانت لأحوال تقتضي نزاعا بين وليين لله محاكمة أو خصومة راجعة إلى استخراج حق غامض، فإن ذلك لا يدخل في هذا الحديث، فإنه قد جرى بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خصومة، وبين العباس وعلي رضي الله عنهما، وبين كثير من الصحابة، وكلهم كانوا أولياء لله عز وجل. انتهى. ثم بين سبحانه وتعالى في هذا الحديث الأسباب التي تنال بها ولاية الله تعالى، ويكون العبد بها وليا لله أي محبوبا له، فيحرم حينئذ معاداته. فقال سبحانه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فبين سبحانه أن سبب الولاية هو التقرب إليه سبحانه وتعالى بطاعته، فأولياء الله هم الذين يعملون ما يقربهم منه من العمل بطاعته وترك معصيته. وهذا يبطل دعاوى الذين يدعون الولاية لأناس يخالفون شرع الله ويعملون بالبدع والخرافات والشركيات، فهؤلاء هم أعداء الله على الحقيقة، ليسوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون، وهؤلاء أعداء الله سبحانه الذين أبعدهم منه بأعمالهم المقتضية لطردهم وإبعادهم. وإن ادعوا أو ادعي لهم أنهم أولياء ليتخذ من هذه الدعوة حرفة يتخذوا من هذه الدعوة حرفة يختلون بها الناس ويسلبون بها أموال العوام. فقد أصبح لقب الولاية والأولياء في هذا الزمان مصدر ارتزاق تبنى له الأضرحة، وتفتح فيها صناديق النذور، وتوظف حولها السدنة لحراسة تلك المصائد وحفظ ما يدفع لها من أموال بغير حق. إن أولياء الله أيها المخرفون لا يدعون لأنفسهم أنهم أولياء، ولا يدعي المسلمون الولاية، ولا يدعي المسلمون الولاية لمعين إلا بشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم له بذلك، لكنهم يرجون للمؤمن الخير ويخافون على المسيء الشر، ويحبون أهل الخير ويكرهون أهل الشر. وفي قوله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، دليل على وجوب العناية بالفرائض وأدائها قبل النوافل، وأن النافلة لا تقبل إلا بشرط أداء الفريضة. وفي قوله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، دليل على فضيلة فعل النوافل والإكثار منها بعد أداء الفرائض، لأنها تسبب محبة الله لفاعلها، ولأنها تكمل بها الفرائض إذا حصل فيها نقص، والنقص حاصل ولا بد. ومعنى قوله تعالى: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، معناه أن الله يسدده ويحفظه في سمعه وبصره ويده ورجله، فلا يباشر بهذه الجوارح معصية من المعاصي، وإنما يستعملها في طاعة الله عز وجل. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: ومعنى ذلك أنه لا يسمع ما لم يأذن الشرع له بسماعه، ولا يبصر ما لم يأذن الشرع له في إبصاره، ولا يمد يده إلى شيء ما لم يأذن الشرع له في مدها إليه، ولا يسعى إلا فيما أذن الشرع في السعي إليه، انتهى. ومما يدل على هذا التفسير قوله في آخر الحديث: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، ومعناه أن الله تعالى يكون معه بتوفيقه ونصره وتسديده وحفظ جوارحه من كل محذور، لأن الجزاء من جنس العمل، لما حفظ أوامر الله حفظه الله. الله تعالى يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.